بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. بنعمه ربنا وبحسب طلبكم هنبتدي النهارده دراسه في اولى رسائل معلمنا بولس الرسول، وهي رسالته الى روميا. النهارده مش هنقرا الاصحاح الاولاني، لكن انا حطيت لكم 5 اسئله عن الاصحاح الاولاني، والسؤال الاولاني مقدمه، بركزوا في المقدمة عشان في سؤال عن المقدمة. أول حاجة نقول روما. روما كلمة يونانية معناها قوة أو صحة، لدرجة أنه زي ما كانوا بيقولوا زمان أو دلوقتي هاي وباي، كانوا يقولوا روما يعني نسيبك في صحة سليمة، نسيبك في صحة جيدة. فكلمة روما معناها قوية أو ربنا يديك صحة وكده يعني. سموها روما لأن اللي أسسها سنة 753 قبل الميلاد كان اسمه روميلوس، كان اسمه روميلوس، فهو اللي أسس هذه المدينة فشالت اسمه، زي الإسكندر الأكبر لما بنى أول اسكندرية عندنا في مصر. في 23 بلد اسمها اسكندرية في العالم، أقدم وأكبر بلد هي اسكندرية بتاعتنا بتاعت مصر، فالإسكندر الأكبر هو اللي سمى اسكندرية. فيقول التاريخ إنه هو أسسها على مكان مرتفع يسموه أكمة، أكمة عالية. فاكرين كلام يوحنا المعمدان، كل أكمة عالية تنخفض وكل وادي يمتلئ. الأكمة عبارة عن تلة صغيرة عالية، أكمة يعني جزء من الجبل، جبل يعني. فالجبل المرتفع ده كان فيه 7 أكمات، 7 أكمات بنى عليها واحدة من الأكمات دي، بنى عليها مدينة روما. وبعد كده روما بقت اتسعت فشملت كل 7 أكمات، بقت على تلال عالي. في نص القرن السادس قبل الميلاد حوطوها بسور ضخم كبير قوي، محيط السور ده حوالي 5 ميل، فيها 19 باب. طبعا زمان المدن كانت لازم تتعمل بسور عشان لا كان في طيران ولا صواريخ ولا نووي ولا الكلام ده، الحرب كانت مان تو مان، فكان لازم يحوطوا المدينه عشان يحرسوها بالسور. والسور ده على فكره له معنى روحي عندنا، السور بتاع روما، لكن السور يقول عنه أسوار أورشليم المحاطة، فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. كانت أورشليم محاطة بأسوار، ويقول عنها داود النبي في آخر مزمور في صلاة النوم: سبحي الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صهيون، لأنه إيه؟ قوم غاليق أبوابك وبارك بنيك فيك. طبعاً. والسور كل واحد فينا مفروض يكون له سور، ما تخليش باب قلبك من غير سور، لازم قلبك يبقى فيه سور ويبقى فيه أبواب، والأبواب دي تبقى مغلقة. إيه بقى الأبواب بتاعتك يا عم وديع؟
الإيمان.
إيه الأبواب بتاعك؟ الحواس، العين، والعين دي باب، والودان باب، والبق باب، والمناخير دي أسوار أريحة، دي اللي هدت اتهدت باسم ربنا. لكن الإنسان له أسوار، له أبواب محصنة، وهذه الأبواب ربنا محصنها. ما عندكش باب مش مقفول قفل محترم، يعني اللسان عليه باب حديد اسمه السنان، وباب لحمي اسمه الشفايف، والودان عليها قناة لو كده اسمها قناة استاكيوس، وعليه كمان اللي هي طبلة الودن عشان مش كده، والعينين عليها الجفون والرموش والدموع، ثلاثة يحموها. العظمة دي حواليها، بس العين نفسها الحتة اللي بتشوف ربنا حاطط لها ثلاث بيبان، الدموع، والدموع دي لها فايدة عظيمة، يعني لو دخلت عفرة في عينك تفضل الدموع نازل لغاية لما تشيل العفرة، وتفضل تدعك فيها لغاية لما تشيل الرمش اللي دخل غلط تقف الدموع. المهم، مدينة روما كانت محاطة ب19 باب في سور 5 ميل، بيقولوا ان عددها في القرن الاول كان وصل 2 مليون شخص. دي معلومات سريعة عن روما، يعني بره الموضوع ابتدى بتاع موضوعنا احنا، كيف نشأت المسيحية في روما؟ مين اول واحد راح روما عشان يبشر؟ بولس الرسول. مين اول واحد؟ بطرس الرسول. مين اول واحد؟ الحقيقه لا بطرس ولا بولس. اقول لكم حقيقه تستغربوا لها جدا، في اعمال الرسل 2 ساعه حلول الروح القدس على التلاميذ كان في 14 لغة مختلفة بيعيدوا العيد بأورشليم، يهود جايين من كل أنحاء العالم، من كل أنحاء العالم. تقراها في أعمال 22:10، رومانيون مستوطنون يهود ودخلاء كانوا موجودين من ضمن اللي جايين يحتفلوا بالعيد. دول أما حضروا يوم 50 أمنوا، وفيهم كتير من ضمن 3000 الأولانيين اللي تعمدوا. يعني التلاميذ لما ابتدوا يعمدوا عمدوا 3000 واحد في اول يوم، ما كانش فيه في اورشليم العدد ده، لكن كان فيه ناس كتير جايه من كل انحاء العالم. دول اول ناس نقلوا الايمان من اورشليم الى روم. ناس كتير تهيأ لها ان بطرس الرسول هو اللي راح، او بولس الرسول هو اللي راح، لا ده راح ولا دراح لغاية الرسالة دي ما اتكتبت. يعني ساعة ما بولس الرسول كتب الرسالة دي إلى روما ما كانش خط روما، ما كانش راح روما، كان بعتها للمسيحيين اللي كانوا أصلا يهود أو أصلا أمميين، والاتنين أمنوا بالمسيح فبعتها له. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية إن الدولة الرومانية للأسف الشديد لأنها أصبحت عاصمة، لما كبرت قوي بقت عاصمة، فالعاصمة بتلم، مش كده؟ يعني عواصم العالم بيجي لها من كل أنحاء الدنيا ناس، فروما كانت عبارة عن ملتقى القادة الكبار والمعلمين والتجار، فدخلها ناس بقى من اصل اممي، ناس من اصل يهودي، وناس من كل حته دخلوها، وكانوا بيشهدوا بالمسيح في وسط الايه، في وسط البلد دي. دول دي نمره 2. نمره 3، في وقت من الاوقات كلوديوس قيصر طرد تقريبا معظم اليهود من روم، فراحوا تشتتوا وبعدين رجعوا تاني. أثناء ما تشتتوا فيهم ناس آمنوا بالمسيح بره، زي مثلا أكيلا وبريسكيلا. أكيلا وبريسكيلا دول راحوا إلى كورنثوس وقابلهم مين؟ بولس الرسول. وبولس الرسول قعد في بيتهم، وبولس الرسول هو اللي عمدهم، وكانوا يصنعوا خيام، فبولس الرسول كان يصنع الخيام معاهم في البيت علشان يعيش، عشان ما يبقاش عالة. ودي ألف أعمال 20، قال حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها أتان اليدان. فكان بيشتغل معاهم، تلاقيها في أعمال الرسل 18. وكان السبب أنه أكيلا وبريسكيلا رجعوا إلى روما، بس رجعوا بقى مؤسسين للمسيحيه، مش مجرد بينادوا، رجعوا بقى مبشرين ومؤسسين. لغاية زي ما قلت لحضراتكم، لغاية رسالة روميا دي ما كانش حد من الرسل المعروفين الكبار راح إلى روما، لكن بولس الرسول كان دايما يحس أنه هو رسول الأمم، كان بيحس أنه هو رسول الأمم، رغم أنه طبعا بعت رسائل لليهود، ليهود كتيرة، لكن هو ليه كان بيحس أنه رسول الأمم؟ لأنه أصلا ترسوسي يوناني، هو من ترسوس من اليونان، ولكن طبعا كان لأنه عاش وتربى في اليهودية، فأصبح فريسي ابن فريسي، فكان يجمع الصفتين، الجنسية الرومانية والجنسية اليهودية باعتباره عاش في أورشليم. عشان كده لما جه مرة من المرات، مع أنه اتضرب 5 مرات 39 جلدة، لكن في المرة دي بالذات الرومان كانوا عايزين يجلدوه، قالوا ازاي ده؟ انت تجلد واحد روماني؟ قال روماني؟ هو انت مش اليهودي؟ قال لا انا مش اليهودي، ده انا من ترسوس. قال له ده انا اشتريت الجنسية الرومانية بفلوس. قال له انا اتولدت فيها. بولس الرسول رد على الامير، قال له انا اتولدت فيها. يقول لك فاختشى الامير ان هو يمد ايده، ان الرومانيين ممنوع انهم يتجلدوا. مهم، فالرسول كان بيشعر ان هو رسول الامم، ومرة قال أنا ما أحبش أبني أساس على آخر. أكبر دليل على أن ما كانش حد راح روما لغاية لما بولس الرسول بعت لهم الرسالة، يقول لهم في روميا 15-20، لما نوصل 15 نعيشنا وكلنا عمر، لقول لهم إيه؟ لأني كنت محترزاً أو محترساً أن أبشر هكذا، ليس حيث سمي المسيح، لئلا أبني على أساس آخر. يبقى بطرس الرسول ما راحش روما. إخواتنا الكاثوليك اللي بيقولوا بطرس مؤسس الكنيسة، تاريخياً ما راحش روما، ما راحش روما ولا أسس فيها حاجة، لكن هما تمسكوا بيه باعتبار أنه إيه؟ بطرس رئيس الرسل، والمسيح قال له أنت بطرس على أبن كنيستي، فعبر يعني فسروها بأنه بنى كنيسته على بطرس اللي هو معنى اسمه صخرة. نقطة اللي بعد كده يقولوا أنه أول تبشير لحرهم كبير كان هو الرسالة بتاعت معلمنا بولس الرسول إلى أهل روما. كتبها معلمنا بولس الرسول في سنة 57-58، وكتبها ملاها الواحد اسمه تارتيوس، وشالها معاه وودها إلى روما شماسة اسمها فيبي. وده يبين دور المرأة من البداية، أحسن يتهيأ لنا إن الكنيسة كانت مركزة على الرجالة بس وسايبة الستات ما لهمش دور. لا، ده فيبي دي كانت شماسة عظيمة، ووصلت رسائل كتيرة لبولس الرسول. فهي كانت خادمة وشماسة وفي بلد اسمها كانخارية ميناء شرق كورنثوس. طبعا ناس تقول ان روما كلها كان يهود او معظمها، وناس تقول روما كلها كان امم. كلام ده غلط، هما كانوا خليط. ايوه الأكثرية كانت يهود، لكن كان في أمميين كتير أمنوا بالمسيح. وتسببت الحكاية دي في مشكلة في أعمال 15 اتحلت في المجمع الكبير، لما جم قالوا اللي جايين بقى من بره داخلين على المسيحية لازم يعدوا على بوابة اليهودية. أكبر دليل، أنا دايماً أقول لكم أحبائي مفيش حاجة اسمها دين يهودي ودين مسيحي، مفيش حاجة اسمها كده، لأن بولس الرسول يعني كان رسول الأمم، كان يعمد الأمميين على طول من غير أي حاجة. إنما وقت من الأوقات اليهود دول عملوا مشكلة كبيرة للمجمع، مجمع التلاميذ، وكان يعقوب الرسول هو أسقف أورشليم رأس المجمع بتاع أعمال 15، وقالوا إنه اللي جايين إلى الإمام من الأمم مش لازم انهم يختتنوا ولا لازم يعدوا على الطقوس اليهوديه وبعدين يبقوا مسيحيين يدخلوا على طول. معنى كده ايه؟ معنى كده مفيش حاجه اسمها ان اليهوديه باب للدخول للمسيحيه، لا خلاص. طبعا ده غلط. ده اي انسان يامن بالمسيح النهارده، وده احنا بنسمع ونشوف الدواعش والاخوان المتعصبين واللي ربنا بيفتح قلب ناس منهم ويامنوا بالمسيح، يدخلوا على طول يتعمدوا على طول في كل بلاد العرب، في المغرب، في الجزائر، في العراق، في مصر، كلهم على طول بيتعمدوا. فالرأي الصائب اللي هو الرأي العاقل انه يقول كانوا خليط من الاثنين، بس اليهود كان عددهم اكبر شويه لانهم تشتتوا من الضيق. هدف الرسالة الخلاص لكل البشر، هدف الرسالة الخلاص لكل البشر مش لليهود بس، لأن اليهود كان عندهم العنجهية والإحساس أنهم كانوا شعب الله المختار وأن ربنا فضلهم على كل الدنيا. فبولس الرسول حارب الحكاية دي بقوة حتى بعد المجمع اللي عملوه في أعمال 15 برضو. يعني بولس لقى مشاكل كتيرة من اليهود اللي كانوا بيقولوا لا لازم يتهودوا الأول وبعدين يبقوا. طبعاً الأرجمنت بتاعتهم كانوا يقولوا إيه؟ إحنا أولاد إبراهيم أصحاب الوعد، زي ما ربنا وعد إبراهيم بنسله إحنا اللي استلمنا الشعب، إحنا كمان اللي استلمنا الناموس بتاع موسى عن طريق موسى النبي، احنا كمان اللي واخدين لقب شعب الله المختار. لكن بولس الرسول في الرسالة بتاعته بتاعت روميا وضح بكل يعني تفصيل ان الايمان مفتوح لجميع البشر، مش لليهود بس، ولكن لليهود وللامميين ولأي حد ولأي حد. نقطة بس كنت عايز أقولها في النص كده مؤلمة شوية لكن حقيقية، إن روما لأنها كانت مفتوحة فدايماً العواصم عادة بتبقى أكتر بلاد بتتعرض للحاجات الوحشة اللي بطالة، لأن جاي لها خليط من هنا ومن هنا ومن هنا. فهتلاقي في الأصحاح الأول إنه دخلت عبادات وثنية كثيرة جدا في روما، ومن عبادات الوثنية ديت أنا مش هقول مش هفسر بقى عشان لما تقروا الأصحاح الأولاني هتلاقيها مكتوبة بالتفصيل، نتج عنها تصرفات أخلاقية وروحية فظيعة جدا جدا جدا، أهمها الهوموسيكشواليتي. الهوموسيكشواليتي ما هياش قضية جديدة، دي قضية حاربها بولس الرسول بقوة في رسالته لروما لما يجي النهاردة المسيحيين يقولوا دي حرية شخصية والمعان ممنوع حد يهزق حد، ويعلموا العيال إن الأسرة ممكن تكون ولدين أو بنتين وإنهم يتبنوا، إنهم الخيبة دي ما هيش جديدة، دي من أيام أولاً كانت أيام لوط سدوم وعمورة، ولكن هنا في روما هتلاقيها انتشرت. وهقف عند كده عشان أسيبكم تقروا الأصحاح الأولاني وتجاوبوا الأسئلة. الموضوعات الرئيسية في الرسالة هو الإيمان بالمسيح يخلي الخلاص بالنسبة لي خلاص مجاني، يعني ما حدش فينا بيدفع فلوس علشان الخلاص خالص، وبالتالي يبقى الناموس ملوش لازمة، ناموس موسى ملوش لازمة بالنسبة للناس اللي جايين من برة الإيمان مش يهود وجايين للمسيحية على طول. إيه لازمة الناموس؟ الناموس أظهر الخطية، لكن الناموس ما حلش مشكلة الخطية. اللي حل مشكلة الخطية هو الإيمان. وطبعاً هقول نقطة إن شاء الله نعيشنا وكان لنا يوم الحد نكملها. الناس اللي جات ليوحنا المعمدان ونزلت في نهر الأردن وتابت نالت غفران خطاياها؟ ما نالتش غفران خطاياها، مش كده ولا لا؟ هل كل اللي نزل مية الأردن نال الغفران؟ ما نالش الغفران. اللي نال الغفران مين؟ اللي آمن بالمسيح بعد كده فتغسلت خطاياه في دم المسيح مش في نهر الأردن. وعشان كده المسيح لما نزل نهر الأردن أعلن أنه قابل أنه يشيل خطايا العالم، فاسمه حمل الله الذي يحمل خطية العالم. نشرحها إن شاء الله بالتفصيل نعيشنا يوم الحد الجاي يا بعد بكرة، لأن شهر طوبة ده بنسميه شهر المعمودية، كياك شهر الميلاد، طوبة شهر المعمودية، وحنشوف قرايات الكنيسة كانت مركزة في إيه. نعم لا، هو المسيح كان بيقول سبيسيفيكلي على الناس اللي بتصلبه ساعتها، هم مش عارفين بيعملوا ايه، سامحهم اغفر لهم، بس كلمة اغفر لهم طبعا بس ايوه بس على الصليب بالذات يا ممدوح، الناس اللي كانوا بيصلبوه عشان ربنا يدينا درس في الغفران ودرس في ان احنا نسامح حتى اللي بيظلمونا، حب يدي لنفسه درس عملي، فقال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هم من غير ما يحسوا متهيأ لهم انهم بيقتلوا انسان مجرم مدعي المسياني، مدعي ان هو المسيا المنتظر، بينما هم النهارده بيساهموا دون ان يدروا في تتميم عمل الخلاص، فاغفر لهم يا رب. فلا لا ايوه لا لا تقم لهم هذه الخطيه، قالها استفانوس لانه ما يقدرش يقول اغفر لهم، لكن اللي في ايده الغفران هو قال خد بالك من دي. بول استفانوس هو بترجم قال يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه، ما تحسبهاش عليهم، لكن المسيح قال اغفر لهم لانه هو الذي زي ما قال للمراه مغفوره لك خطاياك، وقال للي ترجمت ولا انا ادينك اذهبي ولا تخطي ايضا. اما الكلمه دي بالذات في اللحظه دي كانت تخص اللي صلبوه، اللي صلبوه مش كل اليهود اللي بيصلبوه، لكن حاجتين، طلب الغفران معناها معاك الفيزا، استخدام الفيزا هو اللي يخليك تصرف الفلوس. يعني ايه فايدة ان معاك فيزا وحطيتها في جيبك؟ nothing. لكن لما تحط الفيزا، خد بالك، لما تحط الفيزا وتشتري يبقى انت استخدمت الفيزا. الخلاص لما ربنا يقول اغفر لهم معناها يا رب اللي يتوب منهم ويأمن بيا تتغفر خطيئته. يعني بالضبط كده، يعني الخلاص، الخلاص متاح ومتوفر وموجود لكل إنسان. ولذلك أي إنسان مسلم ولا درزي ولا بهائي ولا بوذي ولا هندوسي ولا أيا كان إيمانه وعقيدته، لما بيجي للمسيح ويتعمد خلاص كل اللي معه خد الفيزا، بقى عضو في جسد المسيح. عضو في جسد المسيح يعني الغفران يشمله، بس الغفران يشمله يلزم التوبة. بالظبط. لكن كلمة اغفر لهم مش معناها يعني خلاص ربنا قال اغفر لهم قال كارت بلانش كله اتغفر، لا، اغفر لهم يعني أنا من ناحيتي شلت كل خطاياهم وأنا بموت أهو عشان خطاياهم، فاللي يتوب منهم ويأمن بيا تتغفر خطيئة في دمي. اللي مش هيتوب خلاص هو حر يموت في دمه. مثلا ناس كتير من اللي امنوا اللي قال بالحقيقه كان هذا الانسان ابن الله. نمره 2 دي قلناها في السكه برضو نقولها تاني، ان الخلاص عام لكل الناس. المسيح مسيح العالم وليس مسيح اليهود فقط، وان كان جه من نسل يهودي لكن كان لازم يختار عيله يجي منها. والعيلة دي بصراحة ما كانتش مشرفة. انت يعني لما تقرأ قد ايه تعب قلب ربنا من ساعة ابراهيم لغاية لما جه المسيح هتلاقيهم يعني شوف تعبوا ابراهيم قد ايه، وتعبوا لابان، تعب يعقوب جوز بنته جوز بناته الاثنين قد ايه، ويوسف اخواته تعبوا قد ايه، وموسى شعب اسرائيل تعبوا قد ايه 40 سنة في البرية، تعبوا جدا درجة ان قال له وانا كنت حبلت بيهم. يعني شوف شوف يعني من كتر مع انه كان حليم جدا واعمالهم ما تشرفش، لكن محبة ربنا بتغطي كل ضعفات. النقطة الثالثة ان ما هنشرح بقى في الرسالة دي ما معنى ثلاث حاجات مهمة قوي قوي قوي: النعمة جريس، التبرير جاستيفاينج، التقديس سانتيفاينج. ثلاث كلمات: ما معنى النعمة، وما معنى التبرير، وما معنى التقديس. What the difference between grace, justifying and sanctifying. دي وضحها طبعا باليوناني اسمها كاريزما. يقول لك فلان ده عنده كاريزما حلوة قوي، يعني أبونا داود ده عنده كاريزما في الوعظ. هو فعلا عنده كاريزما في الوعظ. البابا شنودة عنده كاريزما في الوعظ. مش كل إنسان بيبقى عنده كاريزما إنه يتكلم، لكن الناس دي ناس قمم. بابا أنبا يؤنس المترام بتاع المتنيح، مش الموجود، ربنا يشفي الموجود، الأنبا يؤنس بتاع طنطا كان عنده كاريزما في الوعظ. في ناس كده ربنا بيديهم كاريزما في حياتهم. فالنعمة، النعمة معناها ايه؟ والتبرير معناه ايه؟ وايضا التقديس معناها ايه؟ دي شرحها بولس الرسول جدا جدا. مشكلة من المشاكل بقى هتلاقوها في اصحاح 9 اسمها الاختيار وحرية الإرادة. يعني يقول لك ربنا يقول أترأف على من أترأف ويدين من يدين ويترأف على من يترأف. فواحد يقول له الله أنت يعني لما أنت كتبنا بقى تحكم على اللي تحكمه وتترأف على من تترأف. فقال له طب فين الحرية بقى بتاعتنا؟ يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. زي مثلا من الحاجات الصعبة اللي في سفر الخروج يقول وقص الرب قلب فرعون. مشكلة لأن قلب فرعون أصلاً قاس، مش هو كان رحيم وهو قساه، بس حب يقول إن ده بسماح منه، بسماح منه. في نقطة مهمة أحبائي أحب أنكم تعرفوا، لا يوجد شيء يحدث في العالم إلا بسماح من الله، لكن ليس كل شيء يتم في العالم بإرادة الله. هقولها تاني، كل شيء يحصل في الدنيا بسماح من ربنا، لكن مش كل شيء يحصل في الدنيا بإرادة من ربنا، وإلا ربنا بيريد الشر، وإلا ربنا بيريد أن أنا بخطي، لكن يسمح لي لأنه بيديني حرية الإرادة. مثلاً ديكم مثلاً، مدرس عنده 30 تلميذ في الفصل، المدرسين معنا عنده 30 تلميذ وتلميذة في الفصل، بيدي الدرس، اللي يذاكر يذاكر، واللي ما يذاكرش ما يذاكرش. الامتحان مين اللي بيحطه؟ المدرس. اللي بيسقط وينجح انا، يبقى هنا بارادتي بنجح واسقط، لكن كوني انا بحط السؤال انا كمدرس بحط السؤال. فهو صاحب السماح، عشان كده قال ما من بليه تحدث في المدينه الا والرب صانعها، يعني معناها مش هو اللي بيعمل البلو لكن بيسمح بيه، لانه كاله ما فيش حاجه تسمع تحصل بدون سماحه، لكن بدون ارادته لا. مثلا لقى 15، الواد الصغير قال لابوه اديني المراس وامشي، يا ابني ما انت قاعد معايا، قال له اديني المراس خلاص اداله المراس. هل الاب كان عايز ابنه ياخد الفلوس ويروح يضيعها في الهلس بره؟ اطلاقا لا، بدليل انه كان مستنيه، اول ما رجع خده في حضنه بترابه بوسخته بكل ما فيه، لانه يعني ما كانش عايز يطلع. السماح في حاجه تحصل في الدنيا من غير سماح، لكن الاراده دي بيتلخبطوا فيها. يعني اخواتنا مثلا يقول لك ايه، قدر ولطف وقدر الله، مش حاجه اسمها كده. يلا تخبط العربيه بتاعت اللي قدامك وتدشدشها وتقول قدر ولطف؟ ايه ده؟ مكتوب المقدر والمكتوب ده، طبعا خلطوا بين سماح الله واراده الله. لكن في إرادة الله يقول يريد، ها مين يكمل الآية؟ أن جميع الناس وإلى معرفة الحق. هل جميع الناس بيخلصوا؟ لكن هو إرادته كده، نفسه إن دمه ما يروحش هدر، نفسه إن دمه ده ما يروحش على الأرض والناس كلها ما تستفدش منه. دي واضحة يا جماعة؟ لازم تكون واضحة في ذهننا، لأن أحياناً أقول لك ببساطة جدا. مثلا ابن عاوز يروح يلعب في الملاهي، عايز يروح بار، عايز يروح حتة غلط، الأب والأم يقولوا له الحتة دي غلط، كويس؟ يقول لا هروح، يعني هروح، يروح ويخسر الدنيا إن ما كانش يرجع ويتوب. الأب والأم سمحوا له لكن مش عايزينه يروح، إنما خصوصا في البلد التعبانة اللي هي فيها هنا ديت، محدش يقدر، يعني ما فيش أب يقول لابنه اقعد، يعني هتقعد هربطك في رجل السرير. دلوقتي ما بقاش حتى خمس، لكن يعني حتى زمان قانونا يقول له انت مش عايز، هجيب لك البوليس، والواد يرفع سماعة التليفون ويجيب البوليس لابوه. هي البلد كده، بلد الاخلاقيات فيها مشقلبه، والاب والابن. انا امبارح، انا مش عايز اخرج على الموضوع، كنت بشوف برنامج في النور، فجاي واحد من المحترمين يقول ايه، فات الوقت اللي كنا فيه واحنا صغيرين، اول ما ابويا يدخل اقف، دلوقتي الواد يقول له لابويا سمسم يا سوسو يا مش عارف ايه، مفيش ادب، مفيش ادب، مفيش احترام، والاب يضحك له والام تضحك له، دي مش تربيه. ده واجد راح اللي بيتكلم ده مش مسيحي، ده انسان مش مسيحي. قلت الله، شوف حتى دول اللي تربوا زمان مفيش مينا ومحمد تربوا مفيش التعصب، لكن فيه الاخلاقيات في الاسر المسيحيه والمسلمه والمسلمه. الولد الولد يجيب علبه سجاير من ورا ابوه ويدخنها، واول ما الاب يدخل يفرك السجاره ويرميها. دلوقتي يعزم على ابوه، ابوه يقول له خلاص ما تعملش حاجه من ورايا، اعمل حاجه اللي انت عايزه تعمله قدامي وخلاص. هي دي بقى التولرانس في مخيله الاب والام والام الخايبين اللي مش عارفين يربوا، اللي مش عارفين يربوا. فلما الاخلاق انقلبت واختلطت يقول لك لا، ادي الواد حريه، ما ادي له مساحه من الحريه، ادي له مش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه. امال الكتاب بيقول ربي ابنك بقضيب من حديد، يعني ايه؟ يعني ايه ده؟ انتوا يا احبائي لو عرفتوا على حكايه الولاد دول في العهد القديم كانت فظيعه. الاب والام لو جم الى رئيس الجماعه وقالوا هذا الابن عاق، يرجم قدام عينين ابوه وامه لكي تبقى الجماعه نقيه، لانه يهمه ان الجماعه تبقى نقيه، مش ان ابنه يعمل ما بداله عشان ابنه يدافع عنه. الاراده والسماح معناها انك عاوز تعمل اللي تعمله اعمله، بس انت اللي متحمل مسؤوليتك. دي لك مثل من الكتاب المقدس. المسيح قاعد في العشاء الرباني وبيقول لهم الحق اقول لكم واحدا منكم سيسلم، فقالوا له مين؟ قال لهم الذي يغمس اللقمه معي واعطيه هو ده. غمس اللقمه واداها لايه؟ ليهوذا. كويس، كشف ولا ما كشفش؟ طب بين له ارادته ان هو ما يصحش يسلمه ولا ما بينلوش؟ وبعدين قال له ما انت فاعله فافعله باكثر سرعه، راح طال. هل ده بسماح من المسيح ليهودا انه يروح يسلمه؟ لا خلاص، اللي في مخك عايز تعمله اعمله، انت عايز تعمله اعمله خلاص. وهتقرا بقى الحته دي في روميا، اقول لك بس الايه، مش هقول اللي قبلها ولا اللي بعدها. لهذا اسلمهم الله الى ذهن مرفوض، عملوا حاجات فاسلمهم الله الى ذهن مرفوض، فابتدوا يعملوا بلاوي زرقاء. تقراها على مهلك لما تروح وتجاوب الاسئله اللي انا سايبها لك النهارده. فالاختيار وحريه الاراده معناها زي ما قال القديس غريغوريوس في القداس الالهي، فاكلت بارادتي وتركت عني ناموسك برايي وتكاسلت عن وصاياك. انا اختطفت لي قضيه الموت. بيعبر عن الانسان كله. مش ذنبك يا ربي ان الحياه كانت موجوده، مش ذنبك يا ربي ان حواء كانت جنبي، مش ذنب، ده ذنبي انا، هي اتخدعت من الحياه وانا طوعتها واكلت معاها، فانا المسؤول، انا المسؤول. دي هتجرنا الى حته مهمه جدا نتكلم عنها بالتفصيل الجمعه الجايه، كيف يتهرب الانسان من اخطائه ويلقيها على الاخرين. بيسموها ايه؟ اسقاط، بيسموها كده في العربي اسقاط. يعني انا عامل غلطه وغلطه شنيعه، اقول اصل ميرفت كانت قعدت معايا بصراحه وقالت وتسببت في الحكايه دي، او ما حط خلطه طقي انا على ميرفت عشان اهرب من المسؤوليه، اهرب من اني. لكن الشجاع اللي يقول اخطات يا ابتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا، بلغ عني كاحد جرعه. دي الملخص السريع والمقدمه اللي كان لازم نقولها علشان على ضوءها لما ندخل بقى في الرساله نفتكر كل النقط اللي قلناها دي. وانا مبسوط من الناس اللي كتبت واللي حفظت في مخايب حلو قوي. المهم تفضل حافظ الأسبوع الجاية أيوة أو على التليفون. فرسالة روما أو روميا هي أول رسالة كتبها بولس الرسول ولها كل الظروف اللي قلناها ديت. بعد كده بعد هذه الرسالة بولس الرسول راح روما، مش قبل الرسالة دي. في حد عنده أي سؤال؟ أي طب فايز عنده سألوا عنده. حاضر. أي لا، هو مسألة التهود ما كانتش في روم، مسألة التهود بدت في أورشليم من اليهود في أورشليم، لكن الأمميين كانوا مش بيحتقروا، كانوا حاسين إن هم أفضل من اليهود اللي ما أمنوش. فقال له إذا كنت أنت غصن بري وطعمت، فما تستكبرش بالخف، يعني ما تتكبرش عليهم، لأنه كما برفضهم أنت الطعام بقبولهم حيبقوا قبلك. يعني لا 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 لا، دي كانت مشكلة في روما، والتانية كانت في كانت في أورشليم. يا مشيل تقدر تجيب لنا شوية كتب عايزين نقرأ، نرجع نقرأ اللي يحب يعني. تفضلوا بقى اللي مش عايز في اي سلوى كان عندها سؤال ولا تأمل. ما هي ما انا بقول لك، ما العالم وضع في الشرير، ما هي دي مشكله، دي تصلحها. بصي، تصلحها في البيت والكنيسه، لكن تصلحها مش في المدرسه. خلاص هم دلوقتي مشوا الى ذهن ورفوض. ايوه ايوه ايوه، ما عدو الخير دلوقتي هايج على المسيح، وعايز يطمس المسيحي والطهارة والقداسة والبر والنقاوة. بس يصعب علينا كلنا. فضل السمين، ربنا معك.